السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح بحكمه نفيا تأكيدا للنهي، وصرح بحكمه نفيا تأكيدا للتحريم، تأكيدا للتحريم، فهو نهي وزيادة. ونهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، ونهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، فلا تسأل به إلا غاية المطالب، فلا تسأل به إلا غاية المطالب، وهي الجنة، وهي الجنة وما فيها من النعيم، جعل الله وإياكم من أهلها، والأعمال الموصلة إليها تابعة لها، والأعمال الموصلة إليها تابعة لها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فيجوز أن يسأل بوجه الله الجنة وما كان وسيلة إليه، فيجوز أن يسأل بالله الجنة وما كان وسيلة إليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه نفي يراد به النهي، فإنه نفي يراد به النهي، فيفيد التحريم، فيفيد التحريم، ويصدقه اللعن الوارد في حديث أبي موسى، ويصدقه اللعن الوارد في حديث أبي موسى المتقدم، فإنه يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يدل فإنه يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب. ويزيد بيانا بأن محل النهي هو سؤال الدنيا بوجه الله، هو سؤال الدنيا بوجه الله، لأن اسم السؤال إذا أطلق فالمراد به الدنيا، لأن اسم السؤال إذا أطلق فالمراد به الدنيا. فمعنى حديث أبي موسى الأشعري ملعون من سأل بالدنيا، من سأل الدنيا بوجه الله، ملعون من سأل الدنيا بوجه الله. فيكون السؤال بوجه الله مختصا بالآخرة، فيكون السؤال بوجه الله مختصا بالآخرة، ومحل كرامتها الجنة، ووسائلها مثلها. هذا مما قال الإمام أحمد فيه، الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني حديث أبي داود فيه ضعف، لكن حديث أبي موسى هو فيه معنى. ما يقول واحد طيب أين في الحديث أبي موسى ملعون من سأل بوجه الله، أين الآخرة؟ من معنى الحديث ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، فيكون المسؤول هو الآخرة التي دار الكرامة منها الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو، ومحله من مواقعها قولها على وجه الندم والحسرة على ما فات، ومحله من مواقعها قولها على وجه الندم والحسرة والأسى على ما فات. فالباب لا يتعلق بجميع أحكامها ويختص بحكم واحد منها. علم هذا من أدلة الباب، علم هذا من أدلة الباب. يعني لو تقع مواقع، مثلا التمني، لو أن الله يعطيني كذا لأنفقت، هذا تمني، لكنه موجود الآن في الترجمة؟ الجواب لا، هي مختصة بمعنى واحد، وهو أن يقولها تأسفا وتحسرا وتندما، بدليل ما أورده من الآيات والأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، وهو قول المنافقين يوم أحد، وهو قول المنافقين يوم أحد، معارضة منهم للقدر، معارضة منهم للقدر، فأبطل الله مقالتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فأبطل الله مقالتهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، وهو من قول المنافقين أيضا يعارضون القدر المقدور يوم أحد، وهو من قول المنافقين أيضا يعارضون القدر المقدور يوم أحد. فأبطل الله مقالتهم فقال قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهاتان المقالتان المذكورتان في الآية من قول المنافقين، فهاتان الآيتان المذكورتان في الآية من قول المنافقين. طيب ماذا يفيد هذا حكما؟ ماذا يفيد حكما؟ كيف؟ وهما طائفة كافرة، هذا من قواعد الفهم لكتاب الشرع. وما كان شعارا للمنافقين من قولهم أو فعلهم، وما كان شعارا للمنافقين من قولهم أو فعلهم فهو محرم، فهو محرم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في قولها، لما في قولها من ملامة القدر والاعتراض عليه، لما في قولها من ملامة القدر والاعتراض عليه وعدم التسليم لحكم الله، وعدم التسليم لحكم الله. فينفتح على العبد باب من أبواب الشيطان، فينفتح على العبد باب من أبواب عمل الشيطان. وقول لو للتندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو للأسى والتندم على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. أولها أن يقولها متندما، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها معارضا، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها معارضا متندما حكم القدر، كما في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما بلا معارضة للحكم الشرعي ولا للقدر، أن يقولها متندما لا لمعارضة للحكم الشرعي ولا للقدر، فتجري على لسانه جزعا وتسخطا، فتجري على لسانه جزعا وتسخطا. وكل هذه الأنواع محرمة، وكل هذه الأنواع محرمة، وربما أفضت إلى الكفر، وربما أفضت إلى الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد للكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح وهو شتمها، ومنه اللعن، ومنه اللعن. ونهي عنه لأنه يؤول إلى سب آمرها وهو الله، لأنه يؤول إلى سب آمرها وهو الله، فهي مأمورة لا اختيار لها. والنهي للتحريم لما فيه من تنقص الله وعدم إجلاله، وتسخط قدره وقضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام أبي رضي الله عنه، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن. وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فهو نهي، والنهي للتحريم. من الذي يحفظ بيت حافظ بأن النهي للتحريم؟ إلى قال في داليته: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
في الحديث قال: أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير ما أمرت به يعني ما يراد من إرسالها، لكن ما الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها، وشر هذه الريح وشر ما فيها؟ الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، والجملة الأولى باعتبار فرد من أفرادها بعينه. الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، والجملة الثانية باعتبار ما يكون في فرد من أفرادها. مثلا لو هبت الريح هذه الليلة فقال الإنسان: اللهم إن أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني أسألك الخير الذي يكون في الريح باعتبار ما خلقه الله في أصلها، وأسألك الخير الذي فيها باعتبار تعلقها بعين هذه الريح التي هبت هذه الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. يستفاد هذا من قول ابن القيم في زاد المعاد، يستفاد هذا من قول ابن القيم في زاد المعاد المذكور هنا، وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله. والجاهلية اسم لما قبل الإسلام، والإضافة إليها تفيد التحريم. والجاهلية اسم لما قبل الإسلام، والإضافة إليها تفيد التحريم. فظن الجاهلية محرم، وهو ينافي التوحيد، وهو ينافي التوحيد. وله نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، كمن يعتقد أن لله ولدا، وهذا ينافي أصل التوحيد وهو كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، كمن يظن أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، وهذا ينافي كمال التوحيد وهو كفر أصغر، وهذا ينافي كمال التوحيد وهو كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله أن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل مع الحق، وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله يظنون بالله غير الحق، فهو ظن باطل، فهو ظن باطل. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها في قوله ظن الجاهلية، وثانيها في قوله ظن الجاهلية، وكل ما أضيف إليها فهو محرم، وكل ما أضيف إليها فهو محرم. وثالثها أن هذا هو ظن المنافقين، أن هذا هو ظن المنافقين، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل شعارا لهم فهو محرم، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل شعارا لهم فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، فهو منسوب إلى القبح. وثانيها توعدهم أن عليهم دائرة السوء، توعدهم أن عليهم دائرة السوء أي الهلاك. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وكل ما أضيف إليهم شعارا لهم فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، وكلاهما في حكم ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكمه الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله. فظن السوء في حكم الله القدري أو الشرعي كله محرم أعظم التحريم، كله محرم أعظم التحريم. والشائع في المنافقين الأولين الظن بالله ظن السوء في حكمه القدري، الظن بالله ظن السوء في حكمه القدري. وفي المنافقين المتأخرين الظن بالله ظن السوء في حكمه الشرعي، الظن بالله ظن السوء في حكمه الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية. وأفرد عن الترجمة السابقة، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له. والمراد به هنا إنكار أصله دون تفاصيله، والمراد به هنا إنكار أصله دون تفاصيله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن ولما خلق الله تعالى القادم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن وعن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن سعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عمر، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عمر في قصة جبريل، في قصة جبريل. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان، من أنكره كفر، فهو ركن من أركان الإيمان من أنكره كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول العمل على الإيمان بالقدر، فعلق قبول العمل على الإيمان بالقدر. ومن رد عمله ولم يقبل فهو كاذب، ومن رد عمله ولم يقبل فإنه كافر. فدل على أن إنكار القدر كفر، فدل على أن إنكار القدر كفر، لأنه موجب رد العمل كله، لأنه موجب رد العمل كله. واضح؟ طيب لو قال إنسان: طيب عندنا تقدم حديث باب ذكر شيء من أنواع السحر، باب حكم الكهان ومن فيه ونحوهم، حديث من أتى عرافا فصدقه سأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهل يدل عدم قبول الصلوات أنه كافر؟ الجواب: لا يدل، لأنه لو كان لا يقبل منه لم يتقيد ب40 يوما، فحديث لا يدل على كفره. طيب كيف مع كلامنا هنا؟ قلنا: رد العمل كله، رد العمل كله، أما هناك رد بعض العمل. والدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، رواه أبو داود الترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده فإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من العامل تفيد حرمة عمله أشد التحريم، وأنه من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله أحرقه الله بالنار، وثانيها في قوله أحرقه الله بالنار، أو هذا في حديث الذي بعده، لا ثانيها ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات، وثانيها في قوله في قول عبادة إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر، رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار. والنار دار الكفار، والنار دار الكفار، فهذه المقولة من مقولاتهم، فهذه المقولة من مقولاتهم. ومن يدخلها من أهل التوحيد فهو للتطهير لا للقرار فيها، ومن يدخلها من أهل التوحيد فهو للتطهير لا أنه لا للقرار فيها، فليس من أهلها، فليس من أهلها. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. والمراد بهم أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرجون منها، والمراد بهم أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرجون منهم، وهم يخرجون منها، وهم الكفار، فإنكار القدر كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسألة الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهات، وذلك أنهم نسوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، أي فعلهم لا ذواتهم، أي فعلهم لا ذواتهم. فالمراد حكم التصوير، فالمراد حكم التصوير. فتقدير الترجمة باب ما جاء في التصوير، باب ما جاء في التصوير. وعدل عنه المصنف، وعدل عنه المصنف ليش؟ أحسن. اتباعا للأحاديث الواردة المذكورة في الباب، اتباعا للأحاديث الواردة المذكورة في الباب، فإنها علقت بالمصورين، فإنها علقت بالمصورين. وأدرج المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن التصوير من وسائل الشرك، لأن التصوير من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن مرفوعا رضي الله عنه أنه قال: من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: أنا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن الخلق كخلقه التصوير، ومن الخلق كخلقه التصوير. والآخر في قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، إظهارا لعجزهم وتقريعا لهم، إظهارا لعجزهم وتقريعا لهم، يدل على ذم فعلهم وأنه محرم، يدل على ذم فعلهم وأنه محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشبهون خلقهم بخلق الله، أي يشبهون خلقهم بخلق الله. وكونهم أشد الناس عذابا برهان شدة تحريم فعلهم، برهان شدة تحريم فعلهم، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار. والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهو عذاب يدل على حرمة فعله، وهو عذاب يدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي، حديث أبي الهياج الأسدي أحد التابعين أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يدل على حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يدل على حرمة الصورة. وهذه الأحاديث تدل على حكمين كليين يتعلقان بالتصوير أحدهما حرمة التصوير وأنه يكون تارة كفرا وتارة فسقا فله حالان، إحداهما الكفر إذا قصد المصور بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل طيب، هل يقال لفعل المخلوق خلق؟ ما الدليل؟ أحسن، ونظرا من ذهب يخلق كخلقه، وقال تعالى وتخلقون إفكا، فيجوز أن يطلق على هذا في حق المخلوق. والآخر أو الأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور فالتصوير كبيرة، والكبيرة يوصف صاحبها بالفسق والحكم الثاني أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير لا فرق بين نوع ونوع لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه متفق عليه ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فعلم أن محل التحريم هو ذوات الأرواح أي ما تجري فيه الروح عادة وإن كان ميتا ولا يخرج عن التحريم إلا في حالين إحداهما حال الضرورة بأن يضطر إلى التصوير كالواقع في البطاقات المدنية والجوازات ونحوها والأخرى حال الحاجة لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة والتصوير وسيلة للشرك، فإذا احتيج إليه جاز كالواقع في التعليم ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأبيحت توسعة للناس ورفقا بهم، وأبيحت توسعة للناس ورفقا بهم. فإذا وجدت الحاجة في التصوير للتعليم جازت، لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، واختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. يعني مثلا في ما يسمى بمادة العلوم والإحياء ونحوها يحتاج فيها للتعليم، والطب يعني وهو فرع من العلوم يحتاج فيها للتصوير لأجل التعليم، فهذا جائز ما في شيء، لأن هذا حاجة التعليم. أما إذا لم توجد هذه الحاجة فالأصل المنع. واضح؟ يعني مثلا تعليم الدروس، تعليم العلم من أهل العلم من يقول أنه من باب الحاجة فلا بأس بالتصوير، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وعنده تردد في المسجد، عنده تردد يصور في المسجد أم لا، لكن إذا وجدت حاجة التعليم يبيح التصوير بالفيديو. طيب إذا كان احتيج له في التعليم، الإعلان عن التعليم هل يحتاج فيه إلى صورة؟ الجواب لا. يعني إذا قلت هناك درس لسماحة مفتي عام المملكة، لن يفهم الناس حتى تضع الصورة أم سيفهمون؟ سيفهمون بالاسم. فالحاجة ينبغي أن تضيق أشد من الضرورة، لأن الحاجة إنما وسعت لأجل الرفق بالناس، فإذا لم يحتج إلى هذا الرفق والأصل أن تعود إلى أصلها وهو الحرمة. طيب لو واحد الآن مثلا سمع الدرس هذا، صار كل ما يجي كرتون أو علبة معدنية وغير عليها صورة في البيت جالس يشطب، أو واحد عنده تجارة مثلا منكم وعنده محل كل شيء فيه صورة يضرب عليه، يشق ولا ما يشق؟ يشق، والأمر إذا ضاق اتسع، فيعني يهون في هذا، لكن ينبغي أن يجتنب تفريق الصور في البيت، يجتنب قدر المستطاع، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فيتحرز الإنسان من هذا. والبيت يطلق في خطاب الشرع على بعضه، الغرفة تسمى أيضا بيتا، خاصة إذا كانت محل للصلاة لا ينبغي أن تجعل فيها صورة، الصور تجعلها في مثل المطبخ ونحوه، ويتحرز الإنسان من ذلك قدر المستطاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، ويكفي الرأس لما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، انتهى. وذهابه طمسه أجمع، يعني فلا يجزي أن يوضع خط على الرقبة، ما يجزي هذا، لابد أن يكون طمس للرأس. طيب، أحد الإخوان نقل لي قال: أشكل أن لك صورة التقطت مؤخرا لما ذهبت إلى القوات في نجران وغيرها وكنت تضحك، ف فكيف نسمع منك تحرم التصوير بعدين تفعل هذا؟ فقلت له، أنا أشكر له أنه قال ذلك، قلت لهم لا نريد التصوير يا إخوان. فقالوا لنا هذا أمر وزارة الدفاع لتوثيق المهمة، كنا في المطار حينئذ، فأبوا علينا إلا أن يصوروا، وكان ذلك عندما وقفنا. فقال لي أحد المشايخ وهو يلتفت إليه في الصورة، واضح أنه يلتفت إليه، قال لي أنت ما عليك، عليك بشت وحنا ما علينا بشوت. فضحكت أنا من كلمته، يقول أنت عليك بشت حنا ما علينا بشوت. فالضحكة ليس لأنه يلتقط لي صورة، الضحكة على أنه هو يقول حنا ما علينا بشوت وانت عليك بشت، يعني كيف حنا نصور ما علينا بشت وانت اللي حين ظاهر أنك الشيخ بيننا فقط لأجل البشت. نعم. وهذا مشايخنا رحمهم الله كانوا يجيبون على الإشكالات هذه، لكنهم يطلبون من الطلبة أمران، أحدهما إحسان الظن بهم، والآخر أن يستفسر عنه. لذلك شيخنا بن عثيمين رحمه الله قال له أحد الإخوان أحسن الله إليكم، أشكل علينا أنكم ظهرتم في حفل مع أحد الأمراء ويوجد موسيقى، فما جواب؟ فشكر الشيخ أنه سأل، ثم قال له أنا كنت أريد الأمير في أمر مهم، وكان لا يمكننا ألقاء إلا في ذلك الحفل الذي فيه ما فيه، وكان حضوري ليس لسماع الموسيقى. وفرق بين الاستماع والسماع، الاستماع يعني طلب ذلك، والسماع أن تغلب على سمعه فتدخل في أذنه من غير إرادة ذلك. ومن عانى الإصلاح وهداية الخلق ودعوتهم سيرى أشياء عجيبة، إن لم يكن له عقل كامل وبصيرة نافذة كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك تجد مشايخنا رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم عندهم بصيرة كاملة، عندهم نظر صائب في هل يفعل هذا الشيء ولا لا يفعل، هل تغتفر هذه المفسدة أم لا تغتفر. يعني أنا أذكركم حتى تستفيدوا، إحدى البلدان جرت العادة في الضيافات الرسمية أن يقدم لرئيس البلد المسلم أن يقدم مصحف، فأشكل على ولاة الأمر جزاهم الله خير، أشكل عليهم أن يقدم مصحف لرئيس بلد مسلم وهو كافر، هو قادياني وهو كافر. فسألوا عن هذا، هل يعطى مصحف أم لا يعطى مصحف؟ كان الجواب لهم، عشان تعرفون الفرق بين البصيرة النافذة وبين من لا يفهم، هذا الذي لا يفهم يرى الصورة يقول ايه شوفهم يعطون القاديان الكافر يعطونه المصحف. فكان الجواب ان تدفع اليه ترجمة للقرآن، ترجمة ليست مصحف، وانما ترجمة لعله يهتدي. الإمام احمد رحمه الله سأل رجل انه سمع معه رجل من الخوارج الحديث ويطلب سماعه، يعني الجزء الذي سمعه معه مكتوب فيه سمع فلان فلان وهذا الخارجي، قال هل أدفع إليه سماعه؟ قال نعم لعله ينتفع، ادفع له سماعه لعله ينتفع، الخير هذا لعله يصل. ودخل الإمام أحمد رحمه الله يوما مجلسه والناس يدفعون رجلا ويقولون كبش الزنادقة، يعني رأسه، فقال من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ يجلس يسمع خيرا أو ينصرف؟ خليه يجلس يسمع الخير أو ينصرف. وبهذا امتاز علماء الدعوة الإصلاحية، عندهم علم كامل وعقل فاضل، فنفعوا وانتفعوا. أما قاصر النظر الذي لم يخالط الإصلاح والهداية والنصح لولاة الأمر ووجهاء البلد، فهو يرى الأمور بعين واحدة. والطلبة ينبغي أن يتعلموا من المشايخ لا أن يعلمهم، تعلم من المشايخ، مو تعلم المشايخ. الآن وظيفة الطلبة يعلمون المشايخ، أي هو يريد أن يشيء الشيخ على هوى، إما أن تكون كذا وإلا ما أجيك. والعاقل كما قال سليمان بن مهران لما قال له واحد عنده، وسليمان بن مهران زجر أحد طلابه، فواحد من الحاضرين العوام هذولا قال لو قال لي مثل ما قال لك لما بقيت عنده، قال لو قال لي مثل ما قال لك ما جلست عنده. فقال له سليمان بن مهران سمع، قال أو تريد أن يكون أحمق مثلك؟ تبغاه يصير أحمق مثلك؟ لا، هو يتعلم مني وأنا أزجره وأدبه وبصره وانهاه وأقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذه لها حال وهذه ما لها حال،
وهذا يناسبها كذا وما يناسبها كذا، فيحصل به الخير. أما أن يريد الطلبة الشيوخ مثل ما يريدون، هذا الشيخ الذي يجيبهم لذلك من علامة ضعفه في اليقين وتعلقه بالناس. فالذي متعلق بالله لا يأبه بالناس ولا يساوون عنده شيئا، إن أرادوا أن ينتفعوا وينفعوا وينصحوا ويتناصحوا هذا أمر مطلوب. أما إذا أراد أن يحضروا عنده فقط ويقول ما يريدون وما يهوون وما يحبون، هذا يتهم نيته، ينبغي له أن يراجع نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل، وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للصناعة ممحقة للكسب أخرجا. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعاين مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفي آل بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن حفظها عدم الإكثار من الحلف، ومن حفظها عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، فهو يذهب ببركته، فهو يذهب ببركته، وما أذهب البركة فهو محرم، وما أذهب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف كالبضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف كالبضاعة الملازمة له، فهو مكثر منه، فهو مكثر منه. والوعيد الشديد له في الحديث، والوعيد الشديد له في الحديث يدل على حرمة فعله، يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، وأنه من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون. ثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن
النذر بمعناه العام هو الالتزام بأحكام الإسلام، لأن النذر في معناه العام هو الالتزام بأحكام الإسلام.
ومن جملة ما يلتزم فيه حفظ اليمين من كثرة الحلف، حفظ اليمين من كثرة الحلف. وذم أولئك بأنهم لا يوفون يدل على حرمة الإكثار من الحلف، يدل على حرمة الإكثار من الحلف. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما في النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. ومما يندرج في عدم الوفاء، ومما يندرج في عدم الوفاء الإكثار من الحلف، الإكثار من الحلف، لأن من كثر حلفه فجدير أن يقع في الإخلال به، والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذكره في مقابل الخيرية يدل على الذم، وذكره في مقابل الخيرية يدل على الدم، وأنه من الشر، وأنه من الشر. والفعل المذكور يكون ممن يكثر الحلف، والفعل المذكور يكون ممن يكثر الحلف. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرته، وضربهم تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرته. والمراد من الضرب ايش؟ التأديب، والمراد من الضرب التأديب. والفعل منسوب إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، والفعل منسوب إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، لما تقرر أن إبراهيم إذا قال كانوا ويقولون وكرهوا ونحوها، فالمراد شيوخه من أصحاب ابن مسعود كعلقمة بن قيس ويزيد بن عبد الرحمن ومسروق بن أجدع وغيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
هذه الحين هذه تربية السلف يضربونه، ونحن الآن إذا صغير يفعل شيء نقول قل قل والله ونضحك، شوف الفرق بين حالنا وحالهم، هم يربونهم على أنه ما يحلف حتى لا يعتاد كثرته، ونحن نطلب منه أن يحلف ونضحك. لذلك من موارد النفع لو جمع طريقة السلف في تأديب الأبناء، وهذه فيها آثار كثيرة متفرقة، مثل ما ذكرت لكم أنهم كانوا يستحبون أول ما يفتق لسان الصبي أن يلقن إيش؟ لا إله إلا الله، هذا أول ما ينبغي أن يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للصناعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعده، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله
بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة إعطاء العهد. والذمة إعطاء العهد.
أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معون المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا من ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوا إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوا إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد العبد الذي يفي به العهد الذي يعطيه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على أن تجعل لهم أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، وهو نهي يفيد التحريم. ونهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في المعاهدة مع الكفار لئلا تنقض فتخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لئلا تنقض فتخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو مما يقدح في التوحيد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في مسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلوا، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه. والمخصوص بالحكم هنا الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس، والمخصوص بالحكم هنا الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس، ويسمى تأليا، ويسمى تأليا، وهو محرم كما سيأتي، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت أعمالك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رجل عابد: قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. فالحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أي من ذا الذي يقسم علي ألا أغفر لفلان، إنكارا لمقالته وإبطالا لها، إنكارا لمقالته وإبطالا لها، لما فيها من الحكم على الله، لما فيها من الحكم على الله واغترار العبد بنفسه، والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحببت عمله، إني قد غفرت له وأحببت عملك. فإحباط العمل يدل على كون الواقع منه فعلا حراما، فإحباط العمل يدل على كون الواقع منه فعلا حراما. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. وما أفسد الدنيا والآخرة فهو حرام من أعظم الحرام، وما أفسد الدنيا والآخرة فهو حرام من أعظم الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهلكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك لتدعو لنا بالسقيا، لتدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه:
أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أشير إليه في الحديث بقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم، وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعراب لما هي عليه من البشاعة والشناعة. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن تلك المقالة لأنها لا تليق به، وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي ضمن النهي، فالوجوه الستة المذكورة تدل على تحريم ذلك، باللفظ الوارد فيه أو ما كان في معناه، مثل قول الناس داخلين بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك في دخولنا في الأمر الذي نريده منك، أو قولهم واسطتنا عندك الله، فهذا من هذا الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده الذرائع الموصلة إلى الشرك، وتقدم نظير هذه الترجمة، في قوله باب حماية، صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وبين الترجمتين فرق، فالترجمة الأولى تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال، طيب لماذا ما جمعهم في ترجمة واحدة؟ ليش فرقهم في ترجمتين؟ كيف عظمه؟ وفرق بينهما تعظيما له بإعادة تقريره، من وجه بعد وجه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال إن طلبته في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن من كمل سؤدده هو الله، أن من كمل سؤدده هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، ما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادتهم عدم المبالغة في التعظيم، وعادتهم عدم المبالغة في التعظيم، لما جبل عليه العربي من قوة النفس، لما جبل عليه العربي من قوة النفس، والاستنكاف عن الذل لغيره، والاستنكاف عن الذل لغيره، فإنه يمنعه عن المبالغة في تعظيمه، فإنه يمنعه عن المبالغة في تعظيمه. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم، على ما تقدم بيانه من المخاطبة المعتادة عندهم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، مخبرا عما له من مقام العبودية والرسالة، مخبرا عما له من مقام العبودية والرسالة، حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته التي أنزله الله إياها العبودية والرسالة، ومنزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها العبودية والرسالة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما
وين الحق، هم يقولون يا سيدنا وابن سيدنا، وين الحق في هذه؟ الحق أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم، لأنهم قالوا يا سيدنا ما قالوا يا السيد، فهو سيادة مقيدة، السيادة الكاملة المطلقة هي لله عز وجل. ثم قولهم وابن سيدنا لا يعنون به أباه عبد الله، بل يعنون الأب الذي تنتسب إليه العرب جميعا، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة قول ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله. مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله. وتعظيمه. ومن بدائع ما اتفق للمصنف أنه ابتدأ الكتاب بذكر موجب التوحيد، موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقده، فموجب وجوده فينا إجابه علينا، وموجب فقده منا إيش؟ عدم تعظيم الله، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة لايا، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات سبع والأرضون سبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أبان ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه المدينة عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه ورواه بنحوه المسعودي. وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بين ما بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفل وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهو دال على عظمة الله. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه الله وقدسه عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات الكمالات لله، وفي ذلك إثبات الكمالات لله، وهي تدل على عظمته سبحانه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار ويقال حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر صفة الله، في ذكر صفة الله التي ذكرها الحبر، في ذكر صفة الله التي ذكرها الحبر الدالة على عظمته، الدالة على عظمته. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم. وقوله فيه ثم يأخذهن بشماله لا تصح، وقوله فيه ثم يأخذهن بشماله لا تصح، والمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، والمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، في قوله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي، رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. وابن زيد اسمه عبد الرحمن، وابن زيد اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، وهو مرفوع حكما، وهو مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ويشهد لبعض جمله حديث ابن مسعود المتقدم، ويشهد لبعض جمله حديث ابن مسعود المتقدم. ودلالة هذه الأحاديث الأربعة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله، ودلالة هذه الأحاديث الأربعة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من تعظيم من عظمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرها ولم يتأولها، الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدق ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي كما وقع في رواية مسلم، أي كما وقع في رواية مسلم. وحكى جماعة من الحفاظ شذوذها وأنها لا تصح، وحكى جماعة من الحفاظ شذوذها وأنها لا تصح، وهو الأرجح والله أعلم. فالمحفوظ بيده الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب خاصة، وفرغنا من جميع برنامج أصول العلم في الدروس التي في الكتب التي قرأناها للشرح. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع. لمن سمع الجميع؟ سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 11 مجلسا. فتم له ذلك في 11 مجلسا بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 ليلة الخميس 21 من شهر جماد الآخرة، من شهر رجب، من شهر رجب سنة 37 و400 وألف، سنة 37 و400 وألف. بقي من ما يتعلق بأصول العلم كتب نقرأها سردا أثبتت الفائدة. أولها خلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء في صفحة 23 و1023. نعم 1023، وهي ورقات معدودات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح، قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم خلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك.
قال في الحاشية إذا كانت ذاكر امرأة قالت وأنا أمتك، ما تقول وأنا عبدك، تقول وأنا أمتك. وحفظ نظير هذا عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومروعاتي. اللهم احفظ لي من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت إذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصلحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وليك النشور مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده وربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك مرة ومرتين وثلاثا وأربعا في الصباح فقط. أذكار المساء وأقدم من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومروعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي مرة واحدة. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت إذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أسلم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة. أمسينا وأمسينا الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أمسى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايات الإعانة على حفظها. تنبيه آخر من اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمشايخه وللمسلمين. ضحوة الأحد 19 ذي الحجة 33 بعد 400 والألف.
اكتبوا سمع علي جميعا خلاصة الحسناء في قراءة غيره صاحبنا يكتب اسم التامة تم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محل نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر جماد الآخرة سنة 70 من شهر رجب سنة 37 400 والألف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. كتاب الثاني الباقيات الصالحات. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله في كتابكم الباقيات الصالحات من أذكار بعد الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وينوعان. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهي 6 أذكار. الاستغفار 3 وأكمل وأستغفر الله وأتوب إليه وأدنى وأستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله 5 صفات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام 100 الله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه لا يلزم ترتيبها وكما ذكر فيما عدا الأول والثاني، وغاية الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعد أن أخرج وقتها، ومن اعتدى فنسبه شغل عنها ببناء تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني: أذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما ذكران: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة بعد صلاة الضحى. وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي: غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر جمعة الربيع والعشرين من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 و1000.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا الباقيات الصالحات بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر رجب سنة 37 و400 و1000 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه في مدينة الرياض. نعم. الأدب العشرة.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم الأدب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة أنه ولو إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا على يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك أرجع فارجع. الثالث: سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع: تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديث، وأنصت من كلمك مقبل عليه، ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. الخامس: إذا أتيت مضجعك فتوضأ على شقيك الأيمن، واتلو آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا. السادس: إذا عطست فأغطي وجهك بيديك وبثوبك واحمد الله، فإن شمتك عنه فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، والسابع: رد الثوب ما استطعت وامسك بيدك على فيك ولا تقل لها. الثامن: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تندب بين الشمس والظل، ولا تفرق بين الظل إلا بإذنهما، ولا تقيم أحدا من مجلس، وافسح لمن دخل، واذكر اسم الله واذكر الله فيه وأقل كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع: أعط الطريق حقه، فأغض بصرك وكف الأذى ورد السلام، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر: البس الجميل من الثياب وأفضل والأبيض، ولا يجاوز كعبك سبلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك قلعة، تمت بحمد الله.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر رجب سنة 37 و400 و1000 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا من مجلس هذه الليلة، وأنبه إلى أمور: أولها أنه بقيت بقية يسيرة وهي معاني الفاتحة وقصار المفصل مع تبت الإجازة مراقي الوصول، وسنقرأها إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من برنامج الحصن الأمين، إما النصف الثاني من مغرب يوم السبت أو المغرب، ثم نكمل بعد ذلك العشاء ونجيب على أسئلة البرنامج، وكذلك نختم البرنامج هذا خاصة وجميع برامجنا ما قبل الاختبارات. التنبيه الثاني
إن شاء الله تعالى يوم الخميس بعد المغرب يعني غدا يبدأ برنامج اسمه الحصن الأمين الذي سبقا أشرنا إليه يوم السبت، وتجدون الإعلانات عنه منشورة في مواقع التويتر، وهناك تسجيل خاص بورشة العمل والحلقة التدريبية، هذه لابد أن يسجل من يريد أن يشارك فيها، وأما بقية المناشط فهي متاحة للجميع. والمحاضرة التي تختص بالنساء هي في دار الشقائق التي شمال المسجد يوم الجمعة بعد العصر، وباقي المناشط يمكن للأخوات أن يحضرنها في هذا المسجد. التنبيه الثالث، تلقيت منكم جزاكم الله خير جملة من الاقتراحات والأراء سنعرض لها إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة، لكن الذي انتهت إليه الرؤية من مدة وهو أن هذا البرنامج سيدخل مرحلة جديدة من التطوير، وسيكون هذا البرنامج 4 مستويات يستوعب جميع الفنون المتداولة الأصلية والآلية في مختصرات معينة، وتكون مدته 4 سنوات، فقد أنهينا المستوى الأول، والسنة القادمة سيكون المستوى الثاني، وسنوزع عليكم إن شاء الله تعالى جدول السنة القادمة برنامجها في اللقاء القادم. كذلك هذا المستوى الأول سيكون مستمرا أبد الآباد دهر الداهرين إن شاء الله تعالى، لأنه هو الأصل في التلقي، فإما أن يكون بأدائي في بعض السنوات، وإما أن يكون بأداء غيري ممن أوكله للقيام بذلك في بعض السنوات، حتى يحصل للطالب خلال 4 سنوات أن يمر على جميع هذه المتون بتدريسه، فربما السنة القادمة ما يحضر، الذي يحضر الرياض ما يتاح له تلك المتون بتدريسه، لكن بعد سنوات سأرجع إلى تدريسها، وإن كنت سأدرسها في أماكن أخرى، لكن المقصود العناية بهذه الأصول التي هي أصل العلم، وهناك أمور أخرى إن شاء الله تعالى نتركها لذلك اليوم. وفق الله الجميع برضه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الكتاب 9 من برنامج أصول العلم في سنته 36,400 و1,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه نفيا تأكيدا للنهي، وصرح بحكمه نفيا تأكيدا للتحريم، تأكيدا للتحريم، فهو نهي وزيادة، ونهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، ونهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، فلا تسأل به إلا غاية المطالب، فلا تسأل به إلا غاية المطالب، وهي الجنة، وهي الجنة وما فيها من النعيم، جعل الله وإياكم من أهلها، والأعمال الموصلة إليها تابعة لها، والأعمال الموصلة إليها تابعة لها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فيجوز أن يسأل بوجه الله الجنة وما كان وسيلة إليه، فيجوز أن يسأل بالله الجنة وما كان وسيلة إليها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه نفي يراد به النهي، فإنه نفي يراد به النهي، فيفيد التحريم، فيفيد التحريم، ويصدقه اللعن الوارد في حديث أبي موسى، ويصدقه اللعن الوارد في حديث أبي موسى المتقدم، فإنه يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يدل رحمه الله، فإنه يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب، ويزيد بيانا، ويزيد بيانا بأن محل النهي، بأن محل النهي هو سؤال الدنيا بوجه الله، هو سؤال الدنيا بوجه الله، لأن اسم السؤال إذا أطلق فالمراد به الدنيا، لأن اسم السؤال إذا أطلق فالمراد به الدنيا. فمعنى حديث أبي موسى الأشعري: ملعون من سأل بالدنيا، من سأل الدنيا بوجه الله، ملعون من سأل الدنيا بوجه الله. فيكون السؤال بوجه الله مختصا بالآخرة، فيكون السؤال بوجه الله مختصا بالآخرة، ومحل كرامتها الجنة، ووسائلها مثلها، ووسائلها مثلها. هذا مما قال الإمام أحمد فيه: الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني حديث أبي داود فيه ضعف، لكن حديث أبي موسى هو فيه معنى. ما يقول واحد: طيب أين في الحديث أبي موسى ملعون من سأل بوجه الله، أين الآخرة؟ من معنى الحديث: ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، فيكون المسؤول هو الآخرة التي دار الكرامة منها الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو، ومحله من مواقعها قولها على وجه الندم والحسرة على ما فات، ومحله من مواقعها قولها على وجه الندم والحسرة والأسى على ما فات.
فالباب لا يتعلق بجميع أحكامها ويختص بحكم واحد منها، ويختص بحكم واحد منها. علم هذا من أدلة الباب، علم هذا من أدلة الباب. يعني لو تقع مواقع مثلا التمني، لو أن الله يعطيني كذا لأنفقت، هذا تمني، لكن هو موجود الآن في الترجمة؟ الجواب لا، هي مختصة بمعنى واحد وهو أن يقولها تأسفا وتحسرا وتندما بدليل ما أورده من الآيات والأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، وهو قول المنافقين يوم أحد، وهو قول المنافقين يوم أحد، معارضة منهم للقدر، معارضة منهم للقدر. فأبطل الله مقالتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأبطل الله مقالتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، وهو من قول المنافقين أيضا يعارضون القدر المقدور يوم أحد، وهو من قول المنافقين أيضا يعارضون القدر المقدور يوم أحد. فأبطل الله مقالتهم فقال: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهاتان المقالتان المذكورتان في الآية من قول المنافقين، فهاتان الآيتان المذكورتان في الآية من قول المنافقين. طيب ماذا يفيد هذا حكما؟ ماذا يفيد حكما؟ كيف؟ وهما طائفة كافرة، هذه من قواعد الفهم في الخطاب الشرعي. وما كان شعارا للمنافقين من قولهم أو فعلهم، وما كان شعارا للمنافقين من قولهم أو فعلهم فهو محرم، فهو محرم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في قولها، لما في قولها من ملامة القدر والاعتراض عليه، لما في قولها من ملامة القدر والاعتراض عليه، وعدم التسليم لحكم الله، وعدم التسليم لحكم الله.
فينفتح على العبد باب من أبواب الشيطان، فينفتح على العبد باب من أبواب عمل الشيطان. وقول لو للتندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. وقول لو للأسى والتندم على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. أولها أن يقولها متندما، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها معارضا، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها معارضا متندما حكم القدر، كما في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما بلا معارضة للحكم الشرعي ولا للقدر، أن يقولها متندما لا لمعارضة للحكم الشرعي ولا للقدر، فتجري على لسانه جزعا وتسخطا، فتجري على لسانه جزعا وتسخطا. وكل هذه الأنواع محرمة، وكل هذه الأنواع محرمة، وربما أفضت إلى الكفر، وربما أفضت إلى الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد للكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح وهو شتمها، ومنه اللعن، ومنه اللعن، ونهي عنه لأنه يؤول إلى سب آمرها وهو الله، لأنه يؤول إلى سب آمرها وهو الله، فهي مأمورة لا اختيار لها، فهي مأمورة لا اختيار لها. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص الله وعدم إجلاله، لما فيه من تنقص الله وعدم إجلاله، وتسخط قدره وقضائه، وتسخط قدره وقضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام أبي رضي الله عنه، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فهو نهي، والنهي للتحريم. من الذي يحفظ بيت حافظ بأن النهي للتحريم؟
إلى. قال في داليته: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى: النهي عن سب الريح. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
في الحديث قال: أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير ما أمرت به يعني ما يراد من إرسالها، لكن ما الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها وشر هذه الريح وشر ما فيها؟ الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، والجملة الأولى باعتبار فرد من أفرادها بعينه. الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، والجملة الثانية باعتبار ما يكون في فرد من أفرادها. مثلا لو هبت الريح هذه الليلة فقال الإنسان: اللهم إن أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني أسألك الخير الذي يكون في الريح باعتبار ما خلقه الله في أصلها، وأسألك الخير الذي فيها باعتبار تعلقها بعين هذه الريح التي هبت هذه الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. يستفاد هذا من قول ابن القيم في زاد المعاد، يستفاد هذا من قول ابن القيم في زاد المعاد المذكور هنا، وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله. والجاهلية اسم لما قبل الإسلام، والإضافة إليها تفيد التحريم. والجاهلية اسم لما قبل الإسلام، والإضافة إليها تفيد التحريم. فظن الجاهلية محرم، وهو ينافي التوحيد، وهو ينافي التوحيد. وله نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، كمن يعتقد أن لله ولدا، وهذا ينافي أصل التوحيد وهو كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، كمن يظن أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، وهذا ينافي كمال التوحيد وهو كفر أصغر، وهذا ينافي كمال التوحيد وهو كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإمكان أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوي الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوي لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل مع الحق وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتدي اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله يظنون بالله غير الحق، فهو ظن باطل، فهو ظن باطل. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها في قوله ظن الجاهلية، وثانيها في قوله ظن الجاهلية، وكل ما أضيف إليها فهو محرم، وكل ما أضيف إليها فهو محرم. وثالثها أن هذا هو ظن المنافقين، أن هذا هو ظن المنافقين، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل شعارا لهم فهو محرم، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل شعارا لهم فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، فهو منسوب إلى القبح. وثانيها توعدهم أن عليهم دائرة السوء، توعدهم أن عليهم دائرة السوء أي الهلاك. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وكل ما أضيف إليهم شعارا لهم فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، وكلاهما في حكم ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكمه الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله. فظن السوء في حكم الله القدري أو الشرعي كله محرم أعظم التحريم، كله محرم أعظم التحريم. والشائع في المنافقين الأولين الظن بالله ظن السوء في حكمه القدري، الظن بالله ظن السوء في حكمه القدري. وفي المنافقين المتأخرين الظن بالله ظن السوء في حكمه الشرعي، الظن بالله ظن السوء في حكمه الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية. وأفرد عن الترجمة السابقة، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له. والمراد به هنا إنكار أصله دون تفاصيله، والمراد به هنا إنكار أصله دون تفاصيله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن وعن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن سعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عمر، والمرفوع منه هو عنده من حديثه عن أبيه عمر في قصة جبريل، في قصة جبريل. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان، من أنكره كفر، فهو ركن من أركان الإيمان من أنكره كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول العمل على الإيمان بالقدر، فعلق قبول العمل على الإيمان بالقدر. ومن رد عمله ولم يقبل فهو كاذب، ومن رد عمله ولم يقبل فإنه كافر. فدل على أن إنكار القدر كفر، فدل على أن إنكار القدر كفر، لأنه موجب رد العمل كله، لأنه موجب رد العمل كله. واضح؟ طيب لو قال إنسان: طيب عندنا تقدم حديث باب ذكر شيء من أنواع السحر، باب حكم الكهان ومن فيه ونحوهم، حديث من أتى عرافا فصدقه، سأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40
يوما، فهل يدل عدم قبول الصلوات أنه كافر؟ الجواب لا يدل، لأنه لو كان لا يقبل منه لم يتقيد بأربعين يوما، فحديث لا يدل على كفره. طيب كيف مع كلامنا هنا؟ أحسن، قلنا رد العمل كله، رد العمل كله، أما هناك رد بعض، رد بعض العمل، رد بعض العمل. نعم. والدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد، أما رواية أحمد في مسنده فإسنادها ضعيف، أما رواية أحمد في مسنده فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، من مات على هذا على غير هذا فليس مني، أي أنا فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من العامل تفيد حرمة عمله أشد التحريم، تفيد حرمة عمله أشد التحريم، وأنه من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله، وثانيها في قوله أحرقه الله بالنار، وثانيها في قوله أحرقه الله بالنار، أو هذا في حديث الذي بعده، لا، ثانيها ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات، وثانيها في قوله، في قول عبادة إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، رواه ابن وهب في كتاب القدر، رواه ابن وهب في كتاب القدر. وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار. والنار دار الكفار، والنار دار الكفار، فهذه المقولة من مقولاتهم، فهذه المقولة من مقولاتهم، ومن يدخلها من أهل التوحيد فهو للتطهير لا للقرار فيها، ومن يدخلها من أهل التوحيد فهو للتطهير لا أنه لا للقرار فيها، فليس من أهلها، فليس من أهلها. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، والمراد بهم أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرجون منها، والمراد بهم أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرجون منها وهم الكفار. فإنكار القدر كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسألة الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهات، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين أي فعلهم لا ذواتهم، أي فعلهم لا ذواتهم. فالمراد حكم التصوير، فالمراد حكم التصوير. فتقدير الترجمة باب ما جاء في التصوير، باب ما جاء في التصوير. وعدل عنه المصنف، وعدل عنه المصنف ليش؟ أحسن. اتباعا للأحاديث الواردة المذكورة في الباب، اتباعا للأحاديث الواردة المذكورة في الباب، فإنها علقت بالمصورين، فإنها علقت بالمصورين. وأدرج المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن التصوير من وسائل الشرك، لأن التصوير من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن مرفوعا رضي الله عنه أنه قال: من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال علي رضي الله عنه: أنا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن الخلق كخلقه التصوير، ومن الخلق كخلقه التصوير. والآخر في قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، إظهارا لعجزهم وتقريعا لهم، إظهارا لعجزهم وتقريعا لهم، يدل على ذم فعلهم وأنه محرم، يدل على ذم فعلهم وأنه محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله،
أي يشبهون خلقهم بخلق الله، أي يشبهون خلقهم بخلق الله، وكونهم أشد الناس عذابا برهان شدة تحريم فعلهم، برهان شدة تحريم فعلهم، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهو عذاب يدل على حرمة فعله، وهو عذاب يدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي، حديث أبي الهياج الأسدي أحد التابعين أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يدل على حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يدل على حرمة الصورة. وهذه الأحاديث تدل على حكمين كليين يتعلقان بالتصوير، وهذه الأحاديث تدل على حكمين كليين يتعلقان بالتصوير، أحدهما حرمة التصوير، أحدهما حرمة التصوير، وأنه يكون تارة كفرا وتارة فسقا، وأنه يكون تارة كفرا وتارة فسقا، فله حالان: إحداهما الكفر إذا قصد المصور بتصويره، إذا قصد المصور بتصويره مضاهاة خلق الله، إذا قصد المصور بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. طيب، هل يقال لفعل المخلوق خلق؟ ما الدليل؟ أحسن، ونظرا من ذهب يخلق كخلقي، وقال تعالى: وتخلقون إفكا، فيجوز أن يطلق على هذا في حق المخلوق. والآخر أو الأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الآخر الفسق الأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، فالتصوير كبيرة، فالتصوير كبيرة، والكبيرة يوصف صاحبها بالفسق، فالتصوير كبيرة والكبيرة يوصف صاحبها بالفسق. والحكم الثاني أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، لا فرق بين نوع ونوع، لا فرق بين نوع ونوع، لكن صح عن ابن عباس، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. متفق عليه.
ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فعلم أن محل التحريم هو ذوات الأرواح، فعلم أن محل التحريم هو ذوات الأرواح، أي ما تجري فيه الروح عادة وإن كان ميتا، أي ما تجري فيه الروح عادة وإن كان ميتا. ولا يخرج عن التحريم إلا في حالين، ولا يخرج عن التحريم إلا في حالين، إحداهما حال الضرورة، حال الضرورة بأن يضطر إلى التصوير، بأن يضطر إلى التصوير، كالواقع، كالواقع في البطاقات المدنية والجوازات ونحوها، كالواقع في البطاقات المدنية والجوازات ونحوها. والأخرى حال الحاجة، والأخرى حال الحاجة، لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة. والتصوير وسيلة للشرك، فإذا احتيج إليه، فإذا احتيج إليه جاز، كالواقع في التعليم، كالواقع في التعليم. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ أحسن. الفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأبيحت توسعة للناس ورفقا بهم، وأبيحت توسعة للناس ورفقا بهم. فإذا وجدت الحاجة في التصوير للتعليم جازت، لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، واختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. يعني مثلا في ما يسمى بمادة العلوم والإحياء ونحوها يحتاج فيها للتعليم، والطب يعني وهو فرع من العلوم يحتاج فيها للتصوير لأجل التعليم، فهذا جائز ما في شيء، لأن هذا حاجة التعليم. أما إذا لم توجد هذه الحاجة فالأصل، فالأصل المنع. واضح؟ يعني مثلا تعليم الدروس، تعليم العلم، تعليم العلم، من أهل العلم من يقول أنه من باب الحاجة فلا بأس بالتصوير، فلا بأس بالتصوير، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وعنده تردد في المسجد، عنده تردد يصور في المسجد أم لا، لكن إذا وجدت حاجة التعليم يبيح التصوير بالفيديو. طيب، طيب إذا كان احتيج له في التعليم، الإعلان عن التعليم هل يحتاج فيه إلى صورة؟ الجواب لا، يعني إذا قلت هناك درس لسماحة مفتي عام المملكة لن يفهم الناس حتى تضع الصورة، أم سيفهمون؟ سيفهمون بالاسم. فالحاجة ينبغي أن تضيق أشد من الضرورة، لأن الحاجة إنما وسعت لأجل الرفق بالناس، فإذا لم يحتج إلى هذا الرفق والأصل أن تعود إلى أصلها وهو الحرمة. طيب لو واحد الآن مثلا سمع الدرس هذا صار كل ما يجي كرتون أو علبة معدنية وغير عليها صورة في البيت جالس يشطب، أو واحد عند التجارة مثلا منكم وعند محل كل شيء فيه صورة يضرب عليه، يشق ولا ما يشق؟ يشق، والأمر إذا ضاق اتسع، فيعني يهون في هذا، لكن ينبغي أن يجتنب تفريق الصور في البيت، يجتنب قدر المستطاع، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فيتحرز الإنسان، يتحرز الإنسان من هذا.
والبيت يطلق في الشرع في خطاب الشرع على بعضه. الغرفة تسمى أيضا بيتا، خاصة إذا كانت محل للصلاة لا ينبغي أن تجعل فيها صورة، الصور تجعلها في مثل المطبخ ونحوه، ويتحرز الإنسان من ذلك قدر المستطاع.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، ويكفي الرأس، ويكفي الرأس لما رواه البيهقي بإسناد صحيح، لما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصورة إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، انتهى. وذهابه طمسه أجمع، وذهابه طمسه أجمع، يعني فلا يجزي أن يوضع خط على الرقبة، ما يجزي هذا، لابد أن يكون طمس للرأس. طيب، أحد الإخوان نقل لي قال: أشكل أن لك صورة التقطت مؤخرا لما ذهبت إلى القوات في نجران وغيرها وكنت تضحك، فكيف نسمع منك تحرم التصوير بعدين تفعل هذا؟ فقلت له، وأنا أشكر له أنه قال ذلك، قلت لهم لا نريد التصوير يا إخوان، فقالوا لنا: هذا أمر وزارة الدفاع لتوثيق المهمة، كنا في المطار حينئذ، فأبوا علينا إلا أن يصوروا، وكان ذلك عندما وقفنا. فقال لي أحد المشايخ وهو يلتفت إلي في الصورة، واضح أنه يلتفت إلي، قال لي: أنت ما عليك، عليك بشت وحنا ما علينا بشوت. فضحكت أنا من كلمته، يقول: أنت عليك بشت وحنا ما علينا بشوت. فالضحكة ليس لأنه يلتقط لي صورة، الضحكة على أنه هو يقول حنا ما علينا بشوت وأنت عليك بشت، يعني كيف حنا نصور ما علينا بشت وأنت الحين ظاهر أنك الشيخ بيننا فقط لأجل البشت. نعم. وهذا مشايخنا رحمهم الله كانوا يجيبون على الإشكالات هذه، لكنهم يطلبون من الطلبة أمران: أحدهما إحسان الظن بهم، والآخر أن يستفسر عنه. لذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال له أحد الإخوان: أحسن الله إليكم، أشكل علينا أنكم ظهرتم في حفل مع أحد الأمراء ويوجد موسيقى، فما جواب؟ فشكر الشيخ أنه سأل، ثم قال له: أنا كنت أريد الأمير في أمر مهم، وكان لا يمكننا أن ألقى إلا في ذلك الحفل الذي فيه ما فيه، وكان حضوري ليس لسماع الموسيقى. وفرق بين الاستماع والسماع، الاستماع يعني طلب ذلك، والسماع أن تغلب على سمعه فتدخل في أذنه من غير إرادة ذلك. ومن عانى الإصلاح وهداية الخلق ودعوتهم سيرى أشياء عجيبة، إن لم يكن له عقل كامل وبصيرة نافذة كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك تجد مشايخنا رحمهم الله حفظ الأحياء منهم عندهم بصيرة كاملة، عندهم نظر صائب في هل يفعل هذا الشيء ولا لا يفعل، هل تغتفر هذه المفسدة أم لا تغتفر. يعني أنا أذكركم حتى تستفيدوا، إحدى البلدان جرت العادة في الضيافات الرسمية أن يقدم لرئيس البلد المسلم أن يقدم مصحف، فأشكل على ولاة الأمر جزاهم الله خير، أشكل عليهم أن يقدم مصحف لرئيس بلد مسلم وهو كافر، هو قادياني وهو كافر. فسألوا عن هذا، هل يعطى مصحف أم لا يعطى مصحف؟ فالجواب كان الجواب لهم، عشان تعرفون الفرق بين البصيرة النافذة وبين من لا يفهم، هذا الذي لا يفهم يرى الصورة يقول إيه شوفهم يعطون القادياني الكافر يعطونه المصحف. فكان الجواب أن تدفع إليه ترجمة للقرآن، ترجمة ليست مصحف، إنما ترجمة لعله يهتدي، لعله يهتدي. الإمام أحمد رحمه الله سأل رجل أنه سمع معه رجل من الخوارج الحديث ويطلب سماعه، يعني الجزء الذي سمعه معه مكتوب فيه سمع فلان وفلان وهذا الخارجي، قال هل أدفع إليه سماعه؟ قال نعم لعله ينتفع، ادفع له سماعه لعله ينتفع، الخير هذا لعله يصل. ودخل الإمام أحمد رحمه الله يوما مجلسه والناس يدفعون رجلا ويقولون كبش الزنادقة، كبش الزنادقة يعني رأسه، فقال من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ يجلس يسمع خيرا أو ينصرف، خليه يجلس يسمع الخير أو ينصرف. وبهذا امتاز علماء الدعوة الإصلاحية، عندهم علم كامل وعقل فاضل، فنفعوا وانتفعوا. أما قاصر النظر الذي لم يخالط الإصلاح والهداية والنصح لولاة الأمر ووجهاء البلد، فهو يرى الأمور بعين واحدة، يرى الأمور بعين واحدة. والطلبة ينبغي أن يتعلموا من المشايخ لا أن يعلموهم، تعلم من المشايخ مو تعلم المشايخ. الآن وظيفة الطلبة يعلمون المشايخ، أي هو يريد أن يشيء الشيخ على هواء، إما أن تكون كذا وإلا ما أجيك. والعاقل كما قال سليمان بن مهران لما قال له واحد عنده، وسليمان بن مهران زجره وزجر أحد طلابه، فواحد من الحاضرين العوام هذولا قال لو قال لي مثل ما قال لك لما بقيت عنده، قال لو قال لي مثل ما قال لك ما جلست عنده. فقال له سليمان بن مهران سمع، قال أو تريد أن يكون أحمق مثلك؟ قال تبغاه يصير أحمق مثلك؟ لا، هو تعلم مني وأنا أزجره وأدبه وبصره وانهاه وقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذه لها حال وهذه ما لها حال، وهذا يناسبها كذا وما يناسبها كذا، فيحصل به الخير. أما أن يريد الطلبة الشيوخ مثل ما يريدون، هذا الشيخ الذي يجيبه إلى ذلك من علامة ضعفه في اليقين وتعلقه بالناس. فالذي متعلق بالله لا يأبه بالناس ولا يساوون عنده شيئا، إن أرادوا أن ينتفعوا وينفعوا وينصحوا ويتناصحوا هذا أمر مطلوب. أما إذا أراد أن يحضروا عنده فقط ويقول ما يريدون وما يهوون وما يحبون، هذا يتهم نيته، ينبغي له أن يراجع نفسه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل، وهو القسم بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للصناعة ممحقة للكسب أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعاين مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفي علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن حفظها عدم الإكثار من الحلف، ومن حفظها عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه،
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، فهو يذهب ببركته، فهو يذهب ببركته، وما أذهب البركة فهو محرم، وما أذهب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف كالبضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف كالبضاعة الملازمة له، فهو مكثر منه، فهو مكثر منه. والوعيد الشديد له في الحديث، والوعيد الشديد له في الحديث يدل على حرمة فعله، يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، وأنه من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن النذر بمعناه العام هو الالتزام بأحكام الإسلام، لأن النذر في معناه العام هو الالتزام بأحكام الإسلام. ومن جملة ما يلتزم فيه حفظ اليمين من كثرة الحلف، حفظ اليمين من كثرة الحلف، وذم أولئك، وذم أولئك بأنهم لا يوفون يدل على حرمة الإكثار من الحلف، يدل على حرمة الإكثار من الحلف. وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما في النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. ومما يندرج في عدم الوفاء، ومما يندرج في عدم الوفاء الإكثار من الحلف، الإكثار من الحلف، لأن من كثر حلفه، لأن من كثر حلفه فجدير أن يقع في الإخلال به، فجدير أن يقع في الإخلال به. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وذكره في مقابل الخيرية يدل على الدم، وذكره في مقابل الخيرية يدل على الدم، وأنه من الشر، وأنه من الشر. والفعل المذكور يكون ممن يكثر الحلف، والفعل المذكور يكون ممن يكثر الحلف. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. فالعهد هو اليمين والحلف، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرته، وضربهم تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرته. والمراد من الضرب ايش؟ التأديب، والمراد من الضرب التأديب. والفعل منسوب إلى
أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، والفعل منسوب إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، لما تقرر أن إبراهيم إذا قال كانوا ويقولون وكرهوا ونحوها، فالمراد شيوخه من أصحاب ابن مسعود كعلقمة بن قيس ويزيد بن عبد الرحمن ومسروق بن الأجدع وغيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:
هذه الحين هذه تربية السلف يضربونه، ونحن الآن إذا الصغير يفعل شيء نقول قل قل والله ونضحك. شوف الفرق بين حالنا وحالهم، هم يربونهم على أنه ما يحلف حتى لا يعتاد كثرته، ونحن نطلب منه أن يحلف ونضحك. لذلك من موارد النفع لو جمع طريقة السلف في تأديب الأبناء، وهذه فيها أثار كثيرة متفرقة، مثل ما ذكرت لكم أنهم كانوا يستحبون أول ما يفتق لسان الصبي أن يلقن إيش لا إله إلا الله، هذا أول ما ينبغي أن يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للصناعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة إعطاء العهد، والذمة إعطاء العهد. نعم.
أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معهن المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا من ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوا إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنه إن فعلوا ذلك فلهم أجر المهاجرين وعليهم أعلى المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد العبد الذي يفي به العهد الذي يعطيه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على أن تجعل لهم أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، وهو نهي يفيد التحريم، ونهي عن إعطاء العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في المعاهدة مع الكفار لئلا تنقض فتخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لئلا تنقض فتخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو مما يقدح في التوحيد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيما سأل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أوزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلوا. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه. والمخصوص بالحكم هنا، والمخصوص بالحكم هنا الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس، والمخصوص بالحكم هنا الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس، ويسمى تأليا، ويسمى تأليا، وهو محرم كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. فالحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أي من ذا الذي يقسم علي ألا أغفر لفلان، إنكارا لمقالته وإبطالا لها، إنكارا لمقالته وإبطالا لها، لما فيها من الحكم على الله، لما فيها من الحكم على الله، واغترار العبد بنفسه، واغترار العبد بنفسه. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحببت عملك، إني قد غفرت له وأحببت عملك. فإحباط العمل يدل على كون الواقع منه فعلا حراما، فإحباط العمل يدل على كون الواقع منه فعلا حراما. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. وما أفسد الدنيا والآخرة فهو حرام من أعظم الحرام، وما أفسد الدنيا والآخرة فهو حرام من أعظم الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى التحذير من التألي على الله. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة
بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهلكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شان الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك لتدعو لنا بالسقيا، لتدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أشير إليه في الحديث بقوله، أشير إليه في الحديث بقوله: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم، أي عرف غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، ورابعها في قوله: أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعراب لما هي عليه من البشاعة والشناعة. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن تلك المقالة لأنها لا تليق به، فنزه الله عن تلك المقالة لأنها لا تليق به. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي ضمن النهي، وهو نفي ضمن النهي. فالوجوه الستة المذكورة تدل على تحريم ذلك، فالوجوه الستة المذكورة تدل على تحريم ذلك باللفظ الوارد فيه أو ما كان في معناه، باللفظ الوارد فيه أو ما كان معناه، أو ما كان في معناه، مثل قول الناس: داخلين بالله عليك، داخلين بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك في دخولنا في الأمر الذي نريده منك، أو قولهم: واسطتنا عندك الله، أو قولهم: واسطتنا عندك الله، فهذا من هذا الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى إنكار على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده الذرائع الموصلة إلى الشرك، وسده الذرائع الموصلة إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، وتقدم نظير هذه الترجمة في قوله: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وبين الترجمتين فرق، وبين الترجمتين فرق. فالترجمة الأولى تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، الترجمة الأولى تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال، تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال. طيب لماذا ما جمعهم في ترجمة واحدة؟ ليش فرقهم في ترجمتين؟ كيف عظمه؟ وفرق بينهما تعظيما له بإعادة تقريره، وفرق بينهما تعظيما له بإعادة تقريره من وجه بعد وجه، من وجه بعد وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن من كمل سؤدده هو الله، أن من كمل سؤدده هو الله. وثانيها في قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، ما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادتهم عدم المبالغة في التعظيم، وعادتهم عدم المبالغة في التعظيم، لما جبل عليه العربي من قوة النفس، لما جبل عليه العربي من قوة النفس، والاستنكاف عن الذل لغيره، والاستنكاف عن الذل لغيره، فإنه يمنعه عن المبالغة في تعظيمه، فإنه يمنعه عن المبالغة في تعظيمه. وثالثها في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله: قولوا بقولكم، على ما تقدم بيانه من المخاطبة المعتادة عندهم.
وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، مخبرا عما له من مقام العبودية والرسالة، مخبرا عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته التي أنزله الله إياها العبودية والرسالة، ومنزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها العبودية والرسالة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما
وين الحق، هم يقولون يا سيدنا وابن سيدنا، وين الحق في هذه؟ الحق أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم، لأنهم قالوا يا سيدنا ما قالوا يا السيد، فهو سيادة مقيدة، السيادة الكاملة المطلقة هي لله عز وجل. ثم قولهم وابن سيدنا لا يعنون به أباه عبد الله، بل يعنون الأب الذي تنتسب إليه العرب جميعا وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة قول ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة، وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله، للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع ما اتفق للمصنف أنه ابتدأ الكتاب بذكر موجب التوحيد، موجب وجود التوحيد، أنه ابتدأ الكتاب بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقده، وذكره وختمه بذكر موجب فقده. فموجب وجوده فينا إجابه علينا، فموجب وجوده فينا إجابه علينا، وموجب فقده منا إيش؟ عدم تعظيم الله، عدم تعظيم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسير الخلق على إصبع أخرجاه، ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وهو يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات سبع والأرضون سبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه المدينة عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه ورواه بنحو المسعودي. وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بين ما بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفل وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهو دال على عظمة الله. وثالثها في قوله: سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه الله وقدسه عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات الكمالات لله، وفي ذلك إثبات الكمالات لله، وهي تدل على عظمته سبحانه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار، ويقال حبر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر صفة الله، في ذكر صفة الله التي ذكرها الحبر، في ذكر صفة الله التي ذكرها الحبر الدالة على عظمته، الدالة على عظمته. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم. وقوله فيه: ثم يأخذهن بشماله، لا تصح. وقوله فيه: ثم يأخذهن بشماله، لا تصح. والمحفوظ: ثم يأخذهن بيده الأخرى، والمحفوظ: ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، في قوله: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي، رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. وابن زيد اسمه عبد الرحمن، وابن زيد اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، وهو مرفوع حكما، وهو مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده رواه داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ويشهد لبعض جمله حديث ابن مسعود المتقدم، ويشهد لبعض جمله حديث ابن مسعود المتقدم. ودلالة هذه الأحاديث الأربعة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله، ودلالة هذه الأحاديث الأربعة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من تعظيم من عظمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرها ولم يتأولها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي كما وقع في رواية مسلم، أي كما وقع في رواية مسلم. وحكى جماعة من الحفاظ شذوذها وأنها لا تصح، وحكى جماعة من الحفاظ شذوذها وأنها لا تصح، وهو الأرجح والله أعلم. فالمحفوظ بيده الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب خاصة، وفرغنا من جميع برنامج أصول العلم في الدروس التي في الكتب التي قرأناها للشرح. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 11 مجلسا، فتم له ذلك في 11 مجلسا بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد مذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الوصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة خميس 21، ليلة الخميس 21 من شهر جمادى الآخرة، من شهر رجب من شهر رجب سنة 37 و400 وألف، سنة 37 و400 وألف. بقي من ما يتعلق بأصول العلم كتب نقرأها سردا أثبتت الفائدة، أولها خلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء في صفحة 23 و1023. نعم 1023، وهي ورقات معدودات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح، قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم وخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.
قال في الحاشية: إذا كانت ذاكر امرأة قالت وأنا أمتك، ما تقول وأنا عبدك، تقول وأنا أمتك. وحفظ نظير هذا عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومروعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. رضيت بالله ربا والإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير 10 مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت إذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنا محمد عبدك ورسولك مرة ومرتين وثلاثا واربعا في الصباح فقط. أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومروعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي مرة واحدة. رضيت بالله ربا والإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير 10 مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت إذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أمسى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايات الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: من اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصمي، غفر الله له ولوالديه ولمشي ولمشايخه وللمسلمين. ضحوة الأحد 19 ذي الحجة 33 بعد 400 وألف.
اكتبوا سمع علي جميعا خلاصة الحسناء في قراءة غير صاحبنا يكتب اسم التامة، تم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محل نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح من ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر جماد الآخرة سنة 70 من شهر رجب سنة 37 و400 وألف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه في مدينة الرياض، في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه في مدينة الرياض. كتاب الثاني الباقيات الصالحات. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله في كتابكم الباقيات الصالحات من أذكار بعد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وينوعان. النولى والأذكار التي تقال جبر الصلوات الخمس المفروضة وهي ستة أذكار: الاستغفار ثلاثا وأكمل وأستغفر الله وأتوب إليه، وأدنى وأستغفر الله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مرة واحدة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله خمس صفات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والسنة أن يجار المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه لا يلزم ترتيبها وكما ذكر فيما عدا الأول والثاني وغاية الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعد أن أخرج وقتها، ومن اعتدى فنسب أو شغل عنها ببناء تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني أذكار التي تقال جبر الصلوات النوافل، وهما ذكران: سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي: غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر جمعة الربيع والعشرين من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 والألف.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا الباقيات الصالحات بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر رجب سنة 37 و400 وألف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه في مدينة الرياض. نعم. الأدب العشرة.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم الأدب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة: الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا على يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك ارجع فارجع. الثالث: سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع: تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديث، وأنصت من كلمك مقبل عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. الخامس: إذا أتيت مضجعك فتوضأ ولم على شقك الأيمن، واتلو آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا. السادس: إذا عطست فأغط وجهك بيديك وبثوبك واحمد الله، فإن شمتك عنه فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، والسبع: رد الثوب ما استطعت وامسك بيدك على فيك ولا تقل لها. الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين إلى بإذنهما، ولا تقيم أحدا من مجلس، وافسح لمن داخل واذكر اسم الله واذكر الله فيه وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع أعطي الطريق حقه فأغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر البس الجميل من الثياب وأفضل والأبيض، ولا يجاوز كعبك سبلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعة، تمت بحمد الله.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الآداب العشرة في قراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر رجب سنة 37 و400 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا من مجلس هذه الليلة، وأنبه إلى أمور. أولها أنه بقيت بقية يسيرة وهي معاني الفاتحة وقصار المفصل مع ثبت الإجازة مراقي الوصول، وسنقرأها إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من برنامج الحصن الأمين، إما النصف الثاني من مغرب يوم السبت أو المغرب، ثم نكمل بعد ذلك العشاء ونجيب على أسئلة البرنامج، وكذلك نختم البرنامج هذا خاصة وجميع برامجنا ما قبل الاختبارات. التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى يوم الخميس بعد المغرب يعني غدا يبدأ برنامج اسمه الحصن الأمين الذي سبقا أشرنا إليه يوم السبت، وتجدون الإعلانات عنه منشورة في مواقع التويتر، وهناك تسجيل خاص بورشة العمل والحلقة التدريبية، هذه لابد أن يسجل من يريد أن يشارك فيها، وأما بقية المناشط فهي متاحة للجميع. والمحاضرة التي تختص بالنساء هي في دار الشقائق التي شمال المسجد يوم الجمعة بعد العصر، وباقي المناشط يمكن للأخوات أن يحضرنها في هذا المسجد. التنبيه الثالث، تلقيت منكم جزاكم الله خير جملة من الاقتراحات والآراء، سنعرض لها إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة، لكن الذي انتهت إليه الرؤية من مدة وهو أن هذا البرنامج سيدخل مرحلة جديدة من التطوير، وسيكون هذا البرنامج 4 مستويات يستوعب جميع الفنون المتداولة الأصلية والآلية في مختصرات معينة، وتكون مدته 4 سنوات، فقد أنهينا المستوى الأول، والسنة القادمة سيكون المستوى الثاني، وسنوزع عليكم إن شاء الله تعالى جدول السنة القادمة برنامجها في اللقاء القادم. كذلك هذا المستوى الأول سيكون مستمرا أبد الآباد دهر الداهرين إن شاء الله تعالى، لأنه هو الأصل في التلقي، فإما أن يكون بأدائي في بعض السنوات، وإما أن يكون بأداء غيري ممن أوكله للقيام بذلك في بعض السنوات، حتى يحصل للطالب خلال 4 سنوات أن يمر على جميع هذه المتون بتدريس، فربما السنة القادمة ما يحضر، الذي يحضر الرياض ما يتاح له تلك المتون بتدريسه، لكن بعد سنوات سأرجع إلى تدريسها، وإن كنت سأدرسها في أماكن أخرى، لكن المقصود العناية بهذه الأصول التي هي أصل العلم. وهناك أمور أخرى إن شاء الله تعالى نتركها لذلك اليوم. وفق الله الجميع برضه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.